الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 24 من كتاب فتح المجيد على كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد، وأنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة. قوله: قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد، وأنه شرك بالله. قال المصنف رحمه الله: قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من باب الفائدة، النسك لها معنيان: معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهي شاملة لكل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأما المعنى الخاص فهي دالة على ما يتقرب إلى الله عز وجل به من الذبائح والضحايا والهدايا ونحو ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة، سنده صحيح، أخرجه ابن جرير وغيره. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسك ذبحي، وكذا قال الضحاك، وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، الإخلاص، أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. قال قتادة: وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن جرير من طريق معمر عن قتادة، فيها ضعف، لكن هذا المعنى الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين من هذه الأمة. قال ابن كثير رحمه الله: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وذكر آيات في هذا المعنى. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه، فإذا تقرب إلى غير الله عز وجل بالذبح وغيره من أنواع العبادة فقد جعل لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح. قال المصنف رحمه الله: وقوله فصلي لربك وانحر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أمره الله تعالى أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذي لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. وهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر انتهى، يعني أوجب الله عز وجل على الحاج المتمتع أن ينحر ذبيحة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 ونحر 100، وكان يرسل بالهدي وهو في المدينة، دليل على فضل هذه العبادة الجليلة العظيمة. لذلك ينبغي لمن يتقرب إلى الله عز وجل بالهدايا والضحايا وغير ذلك مما شرعه الله عز وجل أن يخلص في ذلك. وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل، أن تتصدق بقيمة الأضحية أم تذبح أضحية، والصحيح أن الذبح أفضل، إلا إذا وجد من يحتاج إلى إقامته فتقدم لمصلحة راجحة، وإلا فأن الأضحية أفضل من أن يتصدق بثمنها، والهدي أفضل من أن يتصدق بثمنه. قال: قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرا، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه في القلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لو لم يكن إلا أنه شكر لله عز وجل على أن فدى إسماعيل عليه السلام بذلك الذبح، وهذا الذبح أيضا إحياء لسنة الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال المصنف رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض. رواه مسلم، والشاهد من الحديث قوله: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم من طرق فيه قصة، ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء، كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد، وأحد العشر المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه، قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. وإنك لتعجب من تبجح من يسمون أنفسهم بالعباهلة والأقيال بأن قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه منهم، ويعتبرون هذه من المكارم، والله أن هذا من تنكس الفطر. فرجل خارجي عمد إلى أفضل أهل زمانه وقتله، ثم يثنى عليه ويذم علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهود له بالجنة والمزوج بأفضل نساء الأمة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين، ووالد الحسن والحسين المشهود لهم بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. فلا تعجب إذا تنكست فطرة أحد أن يقع منه ما يقع من الأقوال أو الأفعال. فنسأل الله عز وجل أن يخمد هذه الفتنة، فتنة القومية اليمنية. قد ضاق الناس من فتنة القومية العربية، وما ذهبت دعوتها إلا بعد أن حصل الفساد العريض، حيث تبناها الناصريون وتبناها البعثيون وتبناها كثير من القوميين في كثير من البلدان العربية، حتى أصبح المفضل عند الناس الجنس العربي، حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو على أي حال كان. وهؤلاء أيضا على ذلك المبدأ يفضلون اليمني على غيره، ولو كان مشركا أو منددا، ولو كان يهوديا أو نصرانيا. بل رأيت من بعضهم تعليقا يقول فيه: صلى الله على عبهلة، وصلى الله على عبد الرحمن بن ملجم. فليتنبه اليمنيون لمثل هذه الدعوات البطالة، وإن كان ظاهرها بغض الحوثيين فهذا خدمة للحوثيين، خدمة للحوثيين وسير على طريقهم. نعم، الحوثيون بغضوا أبا بكر وعمر وعثمان وأحبوا آل البيت وغلوا فيهم، إلا أن هؤلاء سلكوا نفس المسلك، بل زادوا عليهم، أن بغض كثير منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، بل حتى أنهم لا يذكرون أهل اليمن الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما يحتقرونهم لأنهم يوطدون لحكم قريش كما يزعم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالعباهلة والأقيال. فنعوذ بالله من تنكس الفطر، والله المستعان. قوله لعن الله اللعن البعد عن مضان الرحمة وماطنها، قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. قال شيخ الإسلام ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل صلى الله عليه وسلم وبلغه رسوله محمد صلى الله عليه محمدا صلى الله عليه وسلم بلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أي جبريل. وجبريل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله: من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام، سيأتي إن شاء الله الكلام على صفة الكلام في موطنه. قال شيخ الإسلام في قوله تعالى: وما أهل لغير الله وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذه ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، يعني لا يشترط في الذبح لغير الله أن يسمي اسم المذبوح له عليها، فقد يذبح للجن ويقول بسم الله، أو يذبح للقبر ويقول بسم الله، وهذا لا يؤدي إلى حلها. قال: وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلا أن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا. الكلام واضح إن شاء الله، يعني كونه يقول باسم المسيح وهو يذبحه لغير المسيح أهون من أن يقول بسم الله وهو يذبحه للمسيح، فهذا سمى عليه غير الله، وذاك ذبحه لغير الله. فقد قال الله عز وجل: وما أهل لغير الله به. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنه ذبيحة مرتد. قال: قلت هذا الاختلاف فيه، حتى لو أن رجلا ارتد إلى اليهودية والنصرانية لا تقبل ذبيحته بخلاف اليهودي والنصراني الأصلي، فإنها تقبل ذبيحته إذا استوفت الشروط، أما المرتد لا تقبل ذبيحته. قال: قلت هذا الاختلاف فيه بين العلماء. وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء، وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقوم بتحريمه وافقه على ذلك بعض العلماء. قال: وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير. هذا الصحيح خلافه، هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا: الله عز وجل أباح لنا الذبيحة وقد علم أنهم يذكرون اسم الله اسم غير الله عليها، لكن الصحيح أنه لا يؤكل من ذبائحهم إلا ما ذكر اسم الله عليه، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. خرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن كما في أحكام الذمة، وإسناده صحيح. وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة، وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول، وروي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة، انتهى ملخصا. ولم ينقل المؤلف من منع من أكل تلك الذبيحة، وقد نقله إسماعيل القاضي كما في أحكام أهل الذمة عن علي وعائشة وابن عمر ومجاهد وطاووس وميمون بن مهران، ومال إليه ابن القيم فذكر ترجيح ذلك من 8 وجوه كما في المصدر، وهو الراجح لعموم ما أهل لغير الله به. وأيضا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم قال: ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، انتهى. حديث موضوع والمعنى صحيح. ويشترط الجن على من يذبح لهم ألا يسمي الله عليها، وربما يشترطون عليها ألا يذبح من الأوداج، وإنما تكون قتيلة. قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فوظيفت إليهم الذبائح لذلك. وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله. وفي هذا الباب ما عليه أهل اليمن فيما يسمى ببدعة الهجر، فصاحبها دائر بين البدعة وبين الشرك بالله، الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولهذا لا تؤكل هذه الذبيحة بحال. قوله: لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قوله: لعن الله من آوى محدثا، هو بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. وقال أبو السعادات: أويت إلى المنزل وأويت غيري وأويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. قال الأزهري: هي لغة صحيحة، آويته يعني آويت وآويته، كله ثابت. وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال، محدث ومحدثا، وفتحها على الفاعل والمفعول، بمعنى الكسر بالنصر جانيا أو آواه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإن ذلك رضا بالبدعة. وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله ولعن الله من غير منال الأرض بفتح الميم وعلامة حدودها. قال: في النهاية أي معالمها وحدودها، وأحدها تخم، يقال أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد المعالم التي يهدث بها في الطريق، وهذا عام. حتى هذه العلامات التي الآن على طريق الزفلت، مدينة كذا، طريق كذا، مخرج مدخل، لا يجوز أن تنزع، لأنها قد تؤدي إلى الضياع وإلى التيهان. وكان الناس في الزمن الماضي يضعون حجارة في الصحاري، أو يضعون شيئا يعرفون به الطرق، فيأتي بعض المفسدين يبعد تلك العلامة فيأتي الناس يتوهون ثم يتبعهم فيسرق أموالهم. هذا أمر خطير وقبيح. وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما، وهذا منه. قول وروي تخوم بفتح التاء على الإفراد وجمع تخم بضم التاء والخاء انتهى، وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ففي جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. قال: الذي اختاره ابن الجوزي نقله عن أحمد وذكر أنه أجاز لعن يزيد بن معاوية، ومنهم من ينقل عن أحمد القول الثاني، ونصره أبو بكر الخلال في مذهب أحمد. والمشهور عن أحمد خلاف ما ذكره ابن الجوزي، فإن المشهور عن أحمد في يزيد بن معاوية قوله: لا نحبه ولا نسبه. والقول الثاني هو عدم الجواز، نقل عن جماعة من أصحاب أحمد، ونقل عن الحسن وابن سيرين وهو الأشهر عند المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي، ونصره النووي وابن المنير وغيرهما. والقائلون بالجواز حجتهم أنه جاز اللعن بالوصف يجوز بالتعيين، وأيضا قد لعن رسول الله رجلين فسبهما ولعنهما. زد على ذلك أن يحيى بن معين لعن الكرابسي، وكان المتقدمون قد لعنوا أبا حنيفة وغير ذلك. المسألة خلافية. قال: وقال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير من الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو هو محدثا أو غير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاق على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهم: قرب. قال: ليس عندي شيء وقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث الصحيح أنه موقوف على سلمان، والموقوف إسناده صحيح، وهو في الحلية، ولعل سلمان تلقاه من أهل الكتاب فلا يكون له حكم الرفع. قال ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث أخرجه أحمد في الزهد، بل الذي في الزهد من طريق ابن شهاب، طارق بن شهاب أقصد، عن سلمان الفارسي من قوله، فالمرفوع لعله وهم من ابن القيم رحمه الله. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قال البغوي ونزل الكوفة، وقال أبو داود: ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان 83. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجله، لأن في تأتي التعليل. قوله: قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما يستحق عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن أعم. قوله لا يجاوزه إلا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وينقل. قوله قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يجب النار، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. الصحيح أنه فعله تخلصا راضيا، ولو فعله متخلصا مكرها فإنه لا يكفر، لا سيما إذا يعني كان في ذهنه أن يفعل ما تهدد به، لكن كأنه قصد التقرب. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، ذكره المصنف بمعناه. نعم، إذا فسدت عقيدة القلب فسدت الجوارح. قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت يقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين. وبه معنى قوله في الحديث أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، اتفق عليه عن أنس. فقوله أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان يخالف ما تقدم وبيناه لكم من قوله وإن لم يقصد ابتداء وإنما فعله تخلصا من شرهم، المكره له حكمه. قال المصنف رحمه الله في معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. هذه مسألة مختلف فيها، هل أولى للإنسان أن يصبر على البلاء ويناله الأجر العظيم، أم أنه يترخص برخصة الإكراه؟ هذا تعود إلى المصلحة الشرعية، فمن صبر وقتل إن شاء الله أنه إلى خير، ومن تخلص لا سيما ممن يرجو نفعه للإسلام والمسلمين ولنفسه فلا حرج. قوله في مسائل، الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصلي لربك وانحر، الثالثة البداء بلعنة من ذبح لغير الله، وهذا الدليل على عظم شأنها، الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك فكيف بمن يلعنهما صراحة، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل اللي يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجي إلى من يجيره من ذلك كإيواء القتلة، السادس لعن من غير من الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، وهو عام كما تقدم، السابع الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، تقدم التنبيه على ذلك وأنه لابد من النية السيئة، مع أنه لو فعله قاصدا كفر، لو فعله متعمدا بدون كراهة بدون إكراه أقصد كفر، لكن لا يحكم عليه بالنار بمجرد أنه فعله دون أن نعرف الوجه الذي من أجله فعل. فلو ذهب أحدهم الآن إلى قبر يذبح عنده، ما نقول إيش نيتك؟ الذبح لغير الله عز وجل شرك، الذبح لغير الله عز وجل شرك، أو جعل يسجد للقبر، ما تقول إيش نيتك؟ العاشر معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادي عشر أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، أي كان مسلما قبل الكفر. الثاني عشر في شهادة الحديث الصحيح، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، يعني بكلمة وبفعل ربما ينحرف الإنسان عن الصراط المستقيم. الثالث عشر معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. هنا تعليق يقول في كتاب التوحيد، قال العلامة العثيمين رحمه الله: لكن أيهما أولى، أن يصبر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرا؟ فيه تفصيل: إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة، فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لا سيما إذا كان بقاؤه في مصلحة للناس، مثل صاحب المال البادل فيما ينفع أو صاحب العلم النافع وما أشبه ذلك، حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل، وهو خير. في الأولى أن يتأول ويوافق ظاهرا لا باطنا. أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام فإنه يصبر، وقد يجب الصبر لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله وليس من باب إبقاء النفس. ثم مثل على ذلك بصبر الصحابة على أذى قريش وبصبر الإمام أحمد في المحنة. القول المفيد، والحمد لله رب العالمين.